بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنا نحمد الله أن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأبى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. وممن تنطبق عليهم بحق هذه الأوصاف فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله وسدد على الخير خطاه. وقد قام إخوانكم بتسجيلات يحيى بن معين بانتقاء مجموعة من الأشرطة لفضيلته، راجين من المولى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الأحبة والأبناء، فسمعتم عنوان المحاضرة توجيهات عامة، وقد بحثت عن آيات في كتاب الله تتناسب مع هذا الموضوع، فوجدت من أسدها وكلها صالحة والحمد لله لتوجيه الشباب التوجيهات الخاصة والعامة والمطلقة والمقيدة إلى آخر ما تقول. فوجدت من أنسبها آيات من سورة آل عمران، آيات عظيمة جدا، كأنما نزلت غضة طرية الآن، صالحة كل الصلاح لمعالجة أوضاعنا الحالية، أوضاع الشباب، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وأولئك هم المفلحون وتنهون عن المنكر وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم ففي النار هم فيها خالدون. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نزلت هذه الآيات وأوضع الجزيرة كما حكى الله تبارك وتعالى: إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كانوا أعداء متناحرين، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وتستمر الحروب ظهورا لأكثر الأسباب. فجمعهم الله وألفهم الله بمحمد وبما جاء به عليه الصلاة والسلام. ومرت الأيام وجاءت الظهور وعادت الجزيرة إلى أسوأ مما كانت عليه. فألف الله بين قلوب أصحاب الجزيرة بكتاب الله وبالدعوة السلفية، فأصبحوا بنعمة الله إخوانا، وكانوا على شفا جرف هار، فأنقذهم الله تبارك وتعالى بهذه الدعوة السلفية الصحيحة القائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذه نعمة عظيمة يجب أن يدركها شبابنا فيعتزون بها ويعضون عليها بالنواجذ. فالآن نبدأ في تفسير هذه الآيات بما يلهمنا الله تبارك وتعالى به، ونستطرد ما في معناها ومعنى فقراتها من أحاديث وآيات بما يلهمنا الله تبارك وتعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي بها قلوبنا وأن يعالج بها أمراضنا، فإن أصلنا بأمراض تحتاج إلى علاج القرآن هو الله الشفاء، والله هو الشفاء. قال الله: يعتصموا بحبل الله جميعا. هذا خطاب شامل للأمة كلها بحيث لا يجوز أن يتخلف عنها فرد، وجميع بكتاب الله جميعا وبما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، بحيث لا نترك مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم شيئا. اعتصموا بحبل الله جميعا، جاء في معنى هذه الجملة آيات وأحاديث كثيرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ألف لام ميم صاد: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ونحن نقول كل يوم: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كل هذه الآيات تدور حول محور واحد. ومن السنة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هذا القيل والقال الذي الآن أخذ وقتا كبيرا من أوقات الشباب، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، ولا يكون المرء أبدا إماما كما قال مالك إذا كان يحدث بكل ما سمع. فالمؤمن لا يحدث إلا بما ينفع الأمة، ولا يتحدث إلا بما ينفع الأمة، ولا ينقل كلاما إلا ثابتا وهادفا. هذا استطراد آيات وأحاديث في هذا المعنى يجب أن نتتبعها، نضمها إلى هذه الآية ونهتدي بها ونستضيء بنورها في هذه ظلمات الفتن الحالكة التي أخبر عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتن كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا وينسي كافرا. فتن يجب أن نحذرها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شرها. قال: ولا تفرقوا. جاءت آيات كثيرة تنهانا عن التفرق، تنهانا عن الاختلاف. جاءت أحاديث كثيرة تحذر من التفرق، تبين لنا مصير الفرق الهالكة التي مآلها إلى النار ستفرق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما عليه أنا وأصحابي. هذا هو الميزان. فيجب أن تجعلوا هذه الجملة أو هذا الحديث نصب أعينكم. فحذار حذار أن يكون أحد منا، ونعوذ بالله ونعيذ بالله جميع أبنائنا وأخواننا، أن يكون أحدا من هذه الفرق الهالكة التي قادتها الأهواء إلى النار والعياذ بالله. فرسول الله أعطانا المخرج من هذا الهلاك، وهو أن نبحث عما كان عليه رسول الله وأصحابه من عقائد، من عبادات، من سلوك، من أخلاق، من سياسة، من آداب، فنعض عليها بالنواجذ كما أوصانا بذلك في حديث الإرباب الذي هو في معنى هذا الحديث: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. أنا أرجو من شبابنا أن يتعقل وأن يتبصر وأن يبحث عن طريق النجاة لنفسه، وأن يخرج من المآزق التي تواجه كثيرا من الناس من هذه الأمة، والتي ارتطم فيها كثيرا من الفئات الهالكة، فيبحث عن نفسه بحثا شديدا في غاية الإخلاص، في غاية الضراعة إلى الله أن يوقظه، ويلح على الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء الذي كان يدعو به سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. كان يقول في صلاته أو إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا حال رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم سيد آدم عليه الصلاة والسلام، يلجأ إلى الله ويبرع في جوف الليل يدعو بهذا الدعاء. وأخشى أن يكون كثير منا لا يخطر بباله مثل هذا الحديث ولا يبحث عن المخرج، ونسأل الله العافية. فأسأل الله أن يوقظ بصائرنا وأبصارنا وأبصارنا حتى نبحث والله عن طريق النجاة وعن سفينة النجاة. سفينة النجاة ما كان لها وصل الله وأصحابه تتمثل في كتاب الله وفي سنة رسول الله في صحيح البخاري ومسلم والأمهات الأربع الأخر تكملة الست، وفي كتب السنة كلها جوامعها ومساندها، وفي كتب عقائد السلف ومناهج السلف التي دونوها لنا. هذه هي سفينة النجاة والتي تمثل لنا ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وأن نعرف طرق الشر وطرق الضلال فنفر منها أشد الفرار ونحذرها أشد الحذر، لأنها طريق إلى النار كما أخبرنا الرسول الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حديث الفرق، وفي حديث الحديث الذي شرح فيه قول الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا كما في حديث جابر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ثم خط خطا مستقيما فقال: هذا صراط الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا فقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. وفي حديث حذيفة في الفتن: دعاة على أبواب جهنم من استجاب لهم قذفوه فيها. على أبواب جهنم من استجابهم قذفوه. فهذا يحسن علينا أيها الشباب أن نجد بإخلاص وصدق ووعي بحثا جادا عن سبيل النجاة، عن هذه السفينة التي تمخر بنا بحار الفتن والأمواج المتلاطمة فتوصلنا إلى شاطئ السلامة، إلى شاطئ النجاة، إلى جنة الأرض والسماوات والأرض، وعدت للمتقين الذين يتقون هذه المخاطر ويتقون مساخط الله ويحرصون أشد الحرص على ما يرضي الله، كما في الحديث يرضى لكم ثلاثا ومنها أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم، هذا في التفرق، ولا لعلنا نرجع إليه في الآيات القادمة إذا اتسع الوقت. ننتقل الآن إلى النعمة العظمى، نعمة الأخوة التي نجهلها، التي عرفها الصحابة وعرفها آباؤنا الذين عاشوا عهدا يماثل ذلكم العهد قبل البعثة، وعهد الأوس والخزرج استمرت الحرب بينهم سجالا 40 عاما أو أكثر، والله جمع قلوبهم على محمد عليه الصلاة والسلام وعلى هذا القرآن الكريم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، نعمة عظيمة جدا، فأصبحتم بنعمته إخوانا. وفي العهد القريب أصبح أهل الجزيرة إخوانا على منهج واحد، ونحن أدركنا شيئا كبيرا من هذا. وحكى لي شخص يقول والله إن كان أحدنا ليركب راحلته من المدينة إلى الطائف لا يزعجه شيء إلا أن يزور إخوته في الله، يضرب آباط الإبل من المدينة إلى الطائف في العهد القريب، أناس أدركناهم أكبر من ناسنا كان هذا حالهم، يضرب آباط إبله من المدينة لا يزعجه شيء إلى هذا البلد البعيد في ذلك الوقت إلا أن يزور أخاه في الله تبارك وتعالى. لأن الدعوة السلفية، دعوة التوحيد، دعوة الكتاب والسنة ألفت بين قلوبهم كما ألفت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت الفتنة وفرقتهم والعياذ بالله. لكن والله الدواء الشافي بين أيدينا، فلماذا نجهد فيه؟ ولماذا يتفرق شبابنا؟ ولماذا تأكل البغضاء والأحقاد والأدغال والعياذ بالله قلوب الشباب وعندهم الدواء الناجح والحلول الحاسمة التي تستطيع أن تجعل منهم صفا واحدا، وتجعل منهم كما وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هل هذا حال المسلمين على مستوى العالم، بل على مستوى هذا البلد، بل على مستوى القرية، بل على مستوى الحارة؟ كلا كلا. لماذا؟ لأن الشياطين، الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، والذي لا يريد لهذا الشباب أن يكون أمة واحدة وجماعة واحدة، ولا يريد لهم أن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه المتفق عليه، والحديث الآخر لأبي موسى رضي الله عنه مثل المؤمنين كمثل البنيان يشد بعضه بعضا، كالبنيان المرصوص المحكم يشد بعضه بعضا. فانظروا يا إخوة، هل واقعنا كذلك؟ لا، نستغفر الله ونتوب إليه، نبحث عن الأسباب التي تجعل من هذا البناء أشلاء، ومن هذا الجسد أشلاء متناثرة، فنحاول أن نجمعها ونؤلف بينها كما ألف كتاب الله وألف محمد وألفت دعوته وتؤلف في كل زمان ومكان، وفيها الصلاحية الكاملة لتأليف القلوب ومراصة الصفوف وإحكام هذا البناء. ابحثوا يا إخوة، هذا ما يأتينا ونحن نايمين، لا يأتينا ونحن فارون، لا يأتينا ونحن زاهدون كارهون، إنما يأتي هذا بالصدق والجد والإخلاص والبحث عن أسباب الخلاف، ونستأصل شأفتها ونطهر ساحاتنا منها ونطهر قلوبنا وأدمغتنا منها، حتى لا يبقى في قلوبنا وعقولنا إلا آيات القرآن تشع فيها بالنور، وتضيء فيها بالتوحيد. فإذا كنا كذلك فإننا نستطيع أن نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له صار جسد بالحمى والسهر. الآن إذا أصيب يتربص بعض الشباب بعضهم بعض، فإذا أصيب بعضهم فرح الآخرون مع الأسف الشديد. أهذا هو حال المسلمين؟ لماذا لا يكون للقرآن وهدي محمد بين أيدينا هذه الآثار الطيبة؟ لماذا لا تكون له الآثار العميقة في نفوسنا وفي قلوبنا وفي عقولنا؟ لماذا القرآن أجل من هذا؟ أم أن القابلية عندنا ضعيفة؟ أم أن عندنا زهدا في هذا الوضع وفي هذا الحال الممكن كل الإمكان وليس بمستحيل؟ لا يحتاج إلى أكثر من الإخلاص في اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وإلى الرغبة الصادقة الجادة في إيجاد هذا الوضع. شاءت الدنيا ربت، لو وقفت الدنيا كلها في وجوهنا وأرادت أن تحول بيننا وبين هذا الوضع الممتاز الطيب الذي لا يعرف إلا في فترات على يد الرسول وأصحابه وعلى أيدي المصلحين من أمثال ابن تيمية وابن عبد الوهاب. فأين المصلحون؟ أين المصلحون الذين يؤلفون بين هذه اللبنات ويجمعها من جديد، ويجمع هذه الأشلاء ويوائم بينها من جديد حتى تكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر؟ والله يحتاج إلى رجال، يحتاج إلى رجال. هذا أسمى غاياتهم، أن تجتمع هذه القلوب الطيبة المؤمنة الموحدة فتصير على قلب واحد. لا تضرها فتنة ما دامت السماوات والأرض، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه: إن الفتن تعرض على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أباها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض على أبيض كالصفات. لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى قلب أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وإني لأرجو الله أن تكون قلوبنا جميعا على قلب أبيض كالصفات لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأن يطهر قلوبنا من وجد في قلبه نكتة أو نكات نرجو ألا تكون قد استحكمت فيه فيعود إلى قلب أبيض. إذا وجدت هذه القلوب البيض كالصفات التي أعطيت هذا الرمان من الفتن، فأبشروا أن تصير قلوب الشباب في هذا الباب وغيره على قلب واحد أبيض لا تضره فتنة. هذه القلوب التي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وطردت الأهواء قرب غرائب الإبل، ترفض هذه القلوب أي فتنة وأي هوى. والله لا يكون ذلك إلا إذا اعتصمنا بحبل الله جميعا وعرفنا خطورة التفرق. يا إخوتي، نتيجة التفرق الفشل والضياع، وما ضيع هذه الأمة وجعلها في مؤخرة الأمم إلا هذا الاختلاف وهذا التفرق. ونحن ولله الحمد في هذا البلد بين أيدينا منهج واضح يحارب التفرق، يحارب البدع، يحارب الأهواء، يحارب كل عوامل السوء والهدم، وتوفر فيه كل عوامل البناء وتشييد هذا البناء وإحكام هذا البناء، لكن يحتاج إلى السوائد القوية والقلوب المخلصة التي تعيد هذه الأشياء حتى يصير كجسد الواحد، وهذه اللبنات المتناثرة حتى تعود بنيانا محكما. ويحتاج هذا إلى الجد وإلى الصدق. فهل الجد والصدق فينا متوفر، أو أننا فلنتق الله يا إخوتاه في أنفسنا وفي أمتنا وفي إخواننا
وليركض كل واحد بما فيه من إمكانية وطاقة للم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الصف. يا أمتاه الأمر جد والله, الأمر ليس كما يتصور كثير من الناس, ليس كما يتصور كثير من الناس. يا أخوتاه يكفي ما حصل, يكفي ما حصل. ألا نفيق, ألا نبحث في خضم هذه الخلافات أما كان عليه رسول الله وأصحابه, فنعض عليه بالنواجذ وندير ظهورنا لكل من يريد أن يبعدنا عن هذا. ومن يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سبيل المؤمنين والله واضح, والله سبيل المؤمنين هو القرآن والسنة وفهم السلف الصالح. فقه السلف الصالح ليس لنا حق أن يطرح كل واحد فقها جديدا لهؤلاء الشباب ولهذه الأمة, بل علينا أن نلتف جميعا على كتاب الله وعلى سنة الرسول ونفهم ما في ضوء فهم السلف الصالح, هذا الذي يربط بين قلوبنا ويؤلف بينها ويجعل منا إخوانا ويجعلنا نلتذ ونذوق حلاوة هذه الأخوة. يا إخوتاه هذه النعمة التي تتمثل في تلكم الأخوة التي تكررت في تاريخ الأمة الإسلامية من عهد الرسول إلى يومنا هذا, لأن النور الذي جمع بين أصحاب محمد وجعل منهم كتلة متراصة هو نفسه موجود, لا ينقص, ينقصنا إلا الرابة. إن وجدت الرابة حصل هذا, وجد جد حصل هذا, إذا ما وجد ينتهي كل شيء وما يتحقق أضعف شيء, أضعف شيء لا نستطيع أن نحققه, فكيف بالكمال؟ وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها. كنت أدرس في المسجد النبوي وأمامي مجموعة من الروافض, فألهمني الله هذا الكلام الذي أقول لكم الآن. قلت في هذه الآية شاهدان أو شهادتان لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا إخوة متحابين ما بينهم عداء أبدا. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي دول سادة هؤلاء الإخوة, ما كان بينهم خلاف ولا عداء ولا شيء. هذه شهادة الله, ولا نقبل أي شهادة ولا أي كلام تخالف هذا أبدا. والشهادة الثانية أن كلهم في الجنة, الشهادة الثانية أن أصحاب رسول الله كلهم في الجنة ولا هم. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. ونسأل الله يا إخوتاه أن يجعلنا مثل هؤلاء ممن هو على قلب واحد إن شاء الله إخوة متآخنة في الله ألف الله بين قلوبهم, وأن يكون ممن أشرع لهم الآن. وأسأل الله أن يقبلوا مني هذا الحق. راجع صحيح مسلم, راجع رياض الصالحين, راجع بارك الله فيكم. هذا الحديث في صحيح مسلم في كتاب الإيمان بارك الله فيكم, حديث ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, يعني بالقول وبالقلب وباللسان, كل هذه الأصناف يعني مؤمنة مجاهدة إن شاء الله. في ضوء هذا الحديث الصحيح في صحيح البخاري تحسن الظن بإخوانك وتحملهم على أحسن المحامل, هذا حقهم عليك, هذا حق إخوانك من طلاب العلم ومن العلماء, حتى نحافظ على هذه المحبة المطلوبة وهذه الأخوة وهذا التناصر. انصر أخاك ظالما أو مظلوما, المؤمن أخو المؤمن, لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه, لا تباغضوا لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الله أكبر, هذه التوجيهات والله إن آثارها في صفنا ضعيفة جدا أو تكاد تكون معدومة. لماذا لا نضع هذه التوجيهات كلها أمام نصب عيوننا يا إخوتاه ونحن ننتمي إلى منهج السلف الصالح؟ لماذا لا نجعل هذه التوجيهات السديدة النبوية تسيرنا في حال الرضا وفي حال الغضب، في الحرب والسلم، في العسر والعسر، في كل مكان. نجعلها هي التي تتحكم في سيرنا وتوجهنا في قلوبنا وفي حركاتنا وفي سكناتنا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وسلم وسلم. أتظن أن هذه الآية تعني الحكام فقط؟ بس تعني الأفراد والجماعات والمجتمعات، والله تعني الجميع، تعني الجميع. خلاف بينك وبين شخص، حكم في هذا الخلاف الشخصي رسول الله في هذه القضية، وإلا لن تكون مؤمنا بشهادة الكتاب والسنة. إذا ما ترضى حكم الله فلست من الله في شيء، لست من الله في شيء. فلا ربك لا أمنون قسم من الله حتى يحكموك يا محمد في مشجر. هذا حكم الله، لا تحاسد ولا في هذا الخلاف الشخصي رسول الله في هذه القضية، وإلا لن تكون مؤمنا بشهادة الكتاب والسنة. إذا ما ترضى حكم الله فلست من الله في شيء، لست من الله في شيء. فلا ربك لا أمنون قسم من الله حتى يحكموك يا محمد في مشجر. هذا حكم الله، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. تعرف المناجشة؟ تجي السوق واحد يصنع سيارة ولا ثلاجة ولا أي شيء، السيارة كم؟ 10,000. يجي واحد ما راغب في السيارة بس يبغى يغر إنسان آخر، يقول لا أنا أبغى 12، يبغى يورط غيره. هذه المناجشة. والحسد معروف أن تتمنى زوال النعمة عن أخيك، وهذا من صفات اليهود. يفوق أخوك في العلم، في الجاه، في السلطان، في المال، تتمنى زوال هذه النعمة. هذه ليست من صفات المؤمنين. المؤمن غاية فيه أنه يتمنى أن يكون مثل فلان. فلان عنده مال، أتمنى أن يكون مثل فلان فأفعل مثل ما فعل. ذهب على الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدق ولا تصدق يا رسول الله. قال أعوذ بكم إذا فعلتموه تذكرون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم. ما هو؟ قال تحمدون الله وتكبرونه وتسبحونه بكل صلاة 33 إلى آخره. بعدين قولك سمعوا لأنه تنافس في الخير. أضافوا التسبيح والتكبير إلى جهادهم وإلى صدقاتهم وإلى حجهم وإلى عدهم الأرقى، شاركوا إخوانا في التسبيح والتهليل. قال رسول الله إن إخواننا أهل الدثور سمعوا بما قلنا أو بما أمرتنا به ففعلوا كما فعلنا. قال ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. المهم تنافس في الخير. واحد عنده مال قال لو كان لي مثل فلان من المال ويتصدق ويبني المساجد ويمول المجاهدين ولو كان لي مال مثل فلان لفعلت مثل ما فعل. هذا غبطة، هي نوع من الحسد لكنها محمودة غبطة. فهذا تحصل مثل أجره وانت نايم في بيتك بهذه النية الطيبة. فلان يدرس، يخطب، يوجه، يربي، وانت ما عندك هذا. والله لو عندي علم مثل فلان لأفعل مثل فعله، تتمنى مثله. هذا غبطة طيبة ليست حسدا. لا حسد فكرة يسمى الرسول حسد. رجل آتى الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، ورجل آتى الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أو في الخير. فهذا محمود كله. لكن حسد الخبيث الذي لا تصدي إلى اليهود ومن يشابههم، وأن تتمنى زوال النعمة عن هذا الذي أنعم الله عليه، فهذا اعتراض على إرادة الله وعلى قدره الذي فوت بين عباده. هذا حسد مذموم، ونسأل الله أن يطهر قلوبنا منه. ولا تباغضوا لا على أمور الدنيا ولا أمور الدين، يعني معنى إننا نتعاطى أسباب الألفة والمحبة والمودة والأخوة، ولا نكون كذلك إلا إذا اعتصمنا بكتاب الله وسنة رسول الله، وكانت النصوص هي التي توجهنا وتسيرنا وتربطنا بعضنا ببعض وتتحكم في علاقاتنا بالأفراد والجماعات. ما هو أهواءنا التي تتحكم وأغراضنا وشهواتنا، لا، تحكم فينا الوحي النور الذي هدانا الله تبارك وتعالى به. أذان؟ حديث آخر يعني يساعدنا على أن يعذر بعضنا بعضا وأن يفهم بعضنا بعضا. التفهم والتعقل المطلوب يا أهوتاه، إذا ما نستخدم عقولنا في فهم هذا الوحي، فإن سنن الرسول وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بارك الله فيكم. حديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم قالت: إنه يستعمل فيكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن أنكر فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. احفظوا هذا الحديث أخوتاه وتفهموه، وارضوا بحكم رسول الله، وضعوا نصب عينكم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أنتبع هدي محمد أم نتبع الأهواء؟ نتبع هدي محمد، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. يستعمل عليكم، إنه يستعمل عليكم أمرا فتعرفون وتنكرون. تعرف صلاة، صوم، زكاة، حج، بعض شعائر الإسلام، تنكر ربا، صور، محرمات، أشياء. ها، ما الذي يجب؟ فمن كره فقد برئ. هذه شهادة من رسول الله بالبراءة ولا لا؟ سك براءة هذا من رسول عليه الصلاة والسلام. رسول الله يعطي سك براءة وانت ماذا تعطيه؟ إذا أعطيته سكا آخر تجرمه، فأنت ما رضيت بحاكمية الله ولا حاكمية رسول عليه الصلاة والسلام، واتبعت هواك. ومن أنكر فقد سلم، فقد سلم. أنكر إما باللسان وإما باليد، ولكن هلاك يحيق بمن؟ بمن رضي وتابع. قد يكون هناك في بعض البلدان يبيحون الربا ويبيحون الخمر ويبيحون الزنا وإلى آخره، يرضى وتابع يكفر إلى جهنم وبئس المصير. إذا تابع وهو يعتقد حرمتها يعني كفر دون كفر والعياذ بالله، ومعصية عظيمة. لكن الذي يكره بقلبه وما عنده حيلة يغير بيده ولا بلسانه، أعطاه الرسول سك براءة، فلماذا يجرم ولماذا يتهم؟ وهذا إخوتاه من التناصح، والله والله، لأن الذي يقع في هذا يهلك. الذي يقع في مخالفة الرسول ويظلم الناس في إصدار أحكام ظالمة عليهم في دينهم يقع في هلاك. وأنا أرغب لأخي وابني وصديقي ومحبي، أرجو له النجاة، وأرجو أن يكون عادلا منصفا، لا يحكم على الأفراد والجماعات والحكومات والدول إلا بحكم الله، بحكم الله لا بحكمه هو ولا بهواه. فمن أنكر فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. يعني أظن أن هذه تفيدنا إن شاء الله، هذه الأحاديث تفيدنا وأحاديث كثر في هذا المجال. وأقول لكم إن علماءكم سائرون على منهج إن شاء الله، وأرجو أن يخفف أو يزول ما يجري على ألسنة بريئة ما عرفت حكم الله في هذه القضايا، ومن واجبنا أن نبين لهم، يجب أن نبين لهم حتى لا يقعوا في الهلاك وفي مخالفة هدي الله ويقعون في الهوى ثم في الهاوية والعياذ بالله. إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا فتهوي به في جهنم 40 خريفا، فكيف إذا قصد يا إخوتاه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم المتحابين فيه والمتآخين فيه والمتزاورين في الله، والذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يطهر ألسنتنا وأفكارنا وعقولنا وقلوبنا من الغل والحقد والحسد والظلم والبغي والعدوان، وأن يجعلنا أبرياء، وأن يجعل قلوبنا كما في حديث حذيفة كالصفات لا تضرها فتنة إلى يوم القيامة أو ما دامت السماوات الأرض. والجأوا إلى الله واستكثروا من دعاء رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم الذي كان إذا قام يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل
فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني بصدق كلها لما اختلف فيه من الحق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. نبرأ إلى الله بهذا ونسأل الله أن أرى مرة أخرى آت جدة وكلهم إخوان على سر المتقابلين، ما بينهم شيء يفرق بينهم، وكل الأسباب التي تفرق أرجو أن تتعاون جميعا في القضاء عليها، ونيران فتن تشترفون في إطفائها. وفقنا الله وإياكم، وحقق الله الأمال وسدد الخطى، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أخوتي في أسئلة يمكن أهلها تهمهم خير إن شاء الله، فأحسنوا بهم الظن، ولعلهم يجدون أشياء من هذا، فأنا أعالج ويأتي مدرس آخر يعالج، ويجب أن أتعاون مع عشر الدعاة على تحقيق هذه المحبة والأخوة في الله، وأن نتعاون في القضاء على أسباب الفرقة والخلاف. عرفتم؟ فأرجو أن يكون هذا السائل يهدف إلى هذا الأمر الطيب إن شاء الله، ونسأل الله أن يرزقنا وإياه حسن النية. يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ظهرت بهذه الأيام ظاهرة حزبية ولا إيه؟ غريبة جدا، حيث إن بعض الشباب إذا حذروا من الجماعات الحزبيات يقال لهم لا تتكلموا في هذه المواضيع، والكلام فيها من ضياع الأوقات وما إلى ذلك، فما نصيحتك لهؤلاء؟ والله نصيحتي لهم ما قلته سابقا، أن يبحثوا بجد عن القضاء عن أسباب الخلاف تماما. إذا في أشياء تفرق بين الإخوان مما قيل فيه إنه حرام أو بدعة أو شيء من هذا، الصراحة منه. الشيخ الإسلام تيمية يقول يعني أحيانا قول الحق يترك لدرء المفاسد، السنة أحيانا تترك لتحقيق غاية عظمى وهي الوحدة. فابحثوا إذا كان السنن والمستحبات تترك، يعني الرسول لماذا ترك يعني هدم الكعبة وبناء على قواعد إبراهيم؟ تأليف القلوب حتى لا تحصل فتنة، يعني هذا أمر مشروع وأمر مطلوب وأمر محبوب، لكن رسول الله تركه حسبا للفتنة عليه الصلاة والسلام. فإذا هناك أسباب مما ليس بمستحب ليس بواجب ما جاء به الكتاب ولا السنة، وهم الأسباب التي تفرق بين الشباب، فيجب تركه ويحرم التمادي فيه. لماذا؟ لأنه يفرق، والفرقة حرام، فيجب أن نترك كل الأسباب التي تفرق. الجماعات هذه إن كان عندها بدع فقد حكى ابن تيمية الإجماع على وجوب التحذير منها وأنه من الجهاد. لكن الجماعات فيها بدع صوفية، فيها رفض، فيها خروج، فيها أي بدع من البدع، إرجاء شيء من البدع التي حاربها السلف وحذروا منها، فيجب أن نتناصح ونحذر منها. هذا هو منهج السلف، ومن شاء أنا أوقفه على هذا، ودليله كتاب الله وسنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وسار عليه السلف الصالح الذي ينتمي إليه. فإن كانت الجماعة من هذا النوع فيجب التحذير منهم، ولا يجوز أن يسكت، لأن إذا سكتنا على الباطل تفشى وانتشر واكتسح شبابنا، وفي يوم من الأيام هنرى الطبول وسنرى القبور وسنرى كل الخرافات والبدع التي طهرها الله بالمنهج السلفي والدعوة السلفية. نحن أدركنا هذا البلد ما فيه خرافات ولا بدع، اللي عنده بدع يدسها ما يقدر يعلنها أبدا ولا يعلن شيء منها، كما كان في عهد الرسول المنافقين مدسوسين، والظاهر والواضح والسنة ظهر وضع. الآن بدأت السنة تشعر بالغربة، الآن يقال مثلا تقصير الثوب ينفر، يا أخي أنت من في مجتمع سلفي كيف يقصر؟ معناها أصبح السنة غريبة، حنعيش في مجتمع خرافي. حتى نقول إذا جينا في مجتمع خرافي والناس ينفرون وحنا نبغى ندعوهم إلى الحق، ممكن أنك تنازل عن هذه السنة، لكن أنت يا أخي في مجتمع أصيل قام على منهج السلف الصالح وعلى إحياء سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وما بدأ على التستر كثير من السنة يقول تركها. لا ينبغي هذا يا أخوتي، لا ينبغي هذا، يجب أن نشجع أي شاب يلتزم ونحمده على هذا الالتزام ونشجعه. بارك الله فيكم. على كل حال يقول هذا ليس من ضياع الوقت. أنا أقول كما قلت لكم إذا كان هناك بدع فالتحذير منها واجب وهو منهج السلف الصالح. هذا يقول يوجه ويربى كثير من الدعاة أو يربي يوجه ويربي كثير من الدعاة في زمان هذا الشباب على الاتجاه السياسي والخوض في غماره وعلى الكتب الفكرية والأصرية والواقعية والجرائد والمجلات إلى آخره. هل ترون أن هذا منهج سليم وصحيح في الدعوة إلى الله وطلب العلم؟ وهل يجوز تربية الشر على هذا المسلك والمنهج؟ ما هو حكم الشر في تفريق بعض الدعاة؟ هذا شيء ثاني. لا أسأل. السؤال الأول ينبغي أن يوجه الشباب إلى قال الله قال رسوله. العلم قال الله قال رسوله. يعني هل يستوي الذين لا يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر الألباب. المراد العلم الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. فيجب أن نربي شبابنا كما كان السلف. أول ما يربون أولادهم على حفظ القرآن، ثم بعد ذلك يوجهونهم إلى دراسة اللغة والحديث إلى آخره. إذا درس شاب واستوى عوده وأصبح يدرك يميز بين الحق والباطل، شفت له وقد أخذ نهمته وما يلزمه من العلم، يطلع على هذه الأشياء يطلع. ثم يجب أن نشعر في الوقت ذاته أن الاشتغال بالسياسة في الدرجة الأولى هو من مهمات ولاة الأمور، من مهمات ولاة الأمور، ولها فروع ولها وزارات، هذه مهماتها. وهذا نص عليه علماء الإسلام، ما هو أنا. راجعوا كتب ابن تيمية السياسة الشرعية، راجعوا الأحكام السلطانية لأبي يعلى، راجعوا الأحكام السلطانية الماوردي، راجعوا كتب الفقه. ها؟ يعني عندما تأتي عند تفسير قول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. راجعوا تفسير المنار، فسر هذه الآية تفسير طيب جدا، وهو أن إدخال العوام في مشاكل السياسة يفسد حياة الشباب، يفسد حياة الأمة. فينبغي لأهل العلم أن يعرفوا من الواقع، يعني حملات المستشرقين والمبشرين وغيرهم على الإسلام يعرفوها ويدحضون هذا الشبه ويحمون الشباب من هذا الغزو الخبيث. بعض أهل العلم يتصدوا لهذا ويشتغل شبابنا منهم كما قال العلماء وأجمعوا إن العلم منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية. فرض العين معرفة الشهادتين ومعناها، ومعرفة الصلاة وما لا تصح إلا به وما يفسدها، ومعرفة الحج ومعرفة الصوم، يعني والزكاة. إذا كان عندك مال حينئذ يجب عليك أن تبحث عن أحكام الزكاة. إذا توفرت عندك الاستطاعة المالية والبدنية للحج يجب أن تبحث أما يصح به حجك وما يفسده. إذا ما وجدت المال ما يجب عليك تدرس أحكام الزكاة. ثم على الأمة أن يوجد فيها ناس يعلمون تفاصيل الشريعة الإسلامية، ثم يتوزعون فرض العين. هذا ما يكون واحد يستوعب كل واجبات الأعيان أو فروض الكفاية. فرض الكفاية تجب على طبقة من الناس، ما يجب على الواحد أن يلم بكل واجبات الكفاية، بل نتوزع واجبات الكفاية. القضاة يعرفون ما يلزمهم في هذا الحقل، المدرسون كل واحد يلزمه ما يعني ما يجب عليه في هذا الحقل، الدعاة يجب عليهم ما يتعلق بالدعوة، السياسة إذا أقساء عجزت الدولة تحتاج إلى سياسيين، الأذكياء النبهاء مننا يعرفون واقع العداء وخططهم وينضمون إلى الوزارات، وزارة الداخلية وزارة الخارجية، لأن هذا مهمات الدولة، ويحمون ظهور الأمة من كيد ومخاطر الأعداء. وليس للشباب أن يتجه كله إلى السياسة، هذا غلط، لأنها كالخمر. يقول الأمر خمر، كالخمر بعدين ستنسيه، سيمل قراءة القرآن وسيمل قراءة السنة وسوف لا يفقه فيها وسيضيع وقته وسيصبح من أجهل الجهلاء. فنختار نخبة يعني للشباب، وبعدين نوجههم يدخلوا في أجهزة الدولة ينفع الله بهم، يعرفوا السياسة وخطط الأعداء، ويعرفوا ما في الصعب وماذا يدب الأعداء، قسم الاستشارات اللي عندنا موجود في المملكة، أقسام الدعوة، أقسام العقيدة، ينتخب منها يعني أكفاء وأذكياء ونبغاء يواجهوا المستشرقين والمبشرين وغيرهم. وبقية الأمة هذا يشتغل بفنه طبيب يشتغل بالطب ويتقن فيه ويبرع فيه ويتفوق على أعداء الإسلام ويغني الأمة عن أطباء اليهود والنصارى. وهذا مهندس بارك الله فيك يصبح مخترع. نحن شعب مخترع ما عندنا الآن مهندس كهربائي ومهندس ميكانيكي ومهندس كذا ومهندس كذا، كل واحد كان فنه ويعلم من الشريعة ما يجب عليه، يعني في الصلاة وفي الصوم في الزكاة ومعرفة الحلال والحرام كالخمر والزنا والأشياء هذه، يعرف الجملة أنها محرمات، ثم يكب على تخصصه فيتقنه، ولا نشغل بالسياسة ولا حتى بعلوم الشريعة، حتى بعلوم الشريعة ما نقول عليه إنه يجب عليك أن تعرف تفاصيل الشريعة. فإذا ما أوجبنا عليه معرفة تفاصيل الشريعة كذلك من باب أولى لا يجوز لنا أن نفرض عليه أن يعرف الواقع. أصبح مع الأسف بكل صراحة الذي لا يعرف الواقع لا قيمة له، يعني كلنا نعرف الواقع، هذا غلط، تضيع مصالحنا، هيضيع ديننا، تضيع أمتنا إذا اشتغلنا كلنا بمعرفة الواقع. إذا عرفت أنت يكفيني، أسألك أرجع لك، عرفت الواقع أنت يعني عندك اتجاه، ولو ما كنت سياسي عندك اتجاه لمعرفة الواقع أستفيد منه، كملني وأكمله، لأن أنا أشتغل في الفقه وفي الحديث هكون أعلم منك بهذا مهما كان، لأنك تضيع وقتا كبيرا في معرفة الواقع. فأنت تحتاج لي في الفقه، تحتاج لي في الحديث، وأنا أحتاج لك في الواقع. بعد ما تيجي تقول لي يا أخي أنت فتواك ما تصح لأنك ما تعرف الواقع، هذا غلط، هذا ما ينبغي. أقول له أرجو أخويا أن تبي الله من هذا، بارك الله فيكم. جعلنا نطعم في العلماء بهذا الواقع، والله أصبح معول هدام، الغلو في علم الواقع وفقه الواقع أصبح معول هدام يهدم بهذه الأمة. علم الواقع كما قلت لكم ينبغي أناس قليل يتخصصون فيه ويعرفوا ويكون في أجهزة الدولة، وبقية الناس كل واحد يشتغل في جانب من جوانب حياة المسلمين التي يحتاجون فيها. والله نحتاج إلى المحدثين البارعين، نقول له اتركوا البخاري ومسلم وروح وراء صحيفة بوست وصحيفة بلاد حياة بلاد، نقول له احفظنا قال الله قال رسول الله، وإذا احتاج نقول له والله حفظ كذا وكذا، نحن في حاجة. وهذا والله أفضل نشرب الصحف ملايين المرات، هذا صحفي شارك اليهود والنصارى والشيوعية معرفة الصحف، لكن هذا يحافظ لك على الوحي الذي جاء محمد عليه الصلاة والسلام، هو الذي يصدق عليه قول الله تبارك وتعالى إنما أخشى الله من عباده العلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هؤلاء بارك الله فيه هؤلاء هم العلماء في عرف السلف وفي عرف الشريعة الإسلامية، ونحن لا نحرم أن يعرف الإنسان يتجه إلى هذه الأشياء، ولكن لا يجوز أن نشغل الشباب بهذا ونكلفهم كلهم ونوجد في أنفسهم احتقار من لا يعرف الواقع، هذا ما يجوز يا أخوتي، هذا والله يفرق ويمزق ويضيع وقت الشباب. فأرجو أن نتعقل وأن نتبصر وأن نضع الأمور في نصابها وأن نسير فيما أجمع عليه السلف، إن من العلم ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، وفروض الكفاية تتوزع على فئات أيضا وعلى أفراد، وما يجب على المسلمين كلهم أن يعرفوا تفاصيل الشريعة. يمكن تقول 99% يعني يجب عليهم فرض الكفاية، فرض العين، فرض الأعيان، صلاة صوم الزكاة، وفرض الكفاية على 5% أو 1%. هذا البلد لو فيه مفتي واحد يكفي، جدة فيها مفتي واحد يكفي، ما يصيروا كلهم مفتين، كلهم أهل فتوى، كلهم علماء واقع، كلهم علماء حديث، كلهم فقهاء، كلهم مفسرون، هذا ما يتأسى أبدا. الواحد يتخصص في فن واحد فلا يتقنه، والله والله إن متخصصا في الحديث تسأله عن قضية لا أعرفها، ومتخصص الفقه تسأله عن قضية فقهية لا أعرفها. فهكذا يا إخوة يجب أن نسير بتعقل. بارك الله فيكم في مثل هذه القضايا، وفقنا الله وإياكم، وصلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
مطهرة بأيدي تبرة الكرام برة قتل الإنسان ما أكثر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء ضبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بضارين لرب العالمين. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين.